انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ايه ده؟ ايه المكان الغريب اللي انا فيه ده؟ انا فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟
انا جنية الكهف. هنا في المكان ده هتعرف حكايات عجيبة وغريبة عمرك ما عرفتها، واماكن جديدة عمرك ما زرتها، وكمان عادات وتقاليد مفيش اغرب من كده.
يا سلام، هو لسه فيه عادات وتقاليد وحاجات غريبة لسه احنا ما عرفناش؟
ايوة طبعا، لسه فيه كتير، والغريب دايما فيه الاغرب منه. انت يدوب لسه جنب الباب وفي اول الطريق.
طب ويا ترى هتلاقي فين الحاجات العجيبه دي؟
معايا انا هتعرف كل الحكايات دي. لو عايزين تعرفوا ايه جوه الكهف، استنوني انا نهى جودت في برنامجكم الكهف على راديو تسعينات اف ام. انتظرونا.
الكهف مع نهى جودت، كل يوم حد الساعة 7:30 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الفل. اهلا اهلا اهلا، وحشتوني جدا جدا من الحلقة اللي فاتت. النهاردة معاتكو مع الغرفة الحداشر. الغرفة الحداشر دي الميزة فيها ان قصتها النهاردة كل تفصيلة فيها واقعية وحقيقية، هتسمعوا وهتقولوا رأيكم في الآخر. دان كوبر اختفى. تعالوا نشوف مين دان كوبر ده أصلا. الشخصية الغامضة دي بكل نواحيها شخصية أثارت الجدل حول هويتها ومصيرها، وارتكبت جريمة بطريقة نادرة جدا أثارت حيرة واهتمام رجال القانون وسلطات الأمن في البلد، واختفت من غير أي أثر. شخصية بقى اسمها أو اسمه بالأصح مرادف لكل لغز جرائمي محدش وصل للتحقيق فيه لأي نتيجة. تعالوا نبدأ القصة ونشوف الراجل ده عمل إيه عشان يبقى تاريخ كده. هنبدأ القصة من ولاية بورتلاند الأمريكية، وتحديدا من مدينة أوريغون في 24/11/1971، يعني قبل عيد الشكر بيوم واحد. واحد راجل أربعيني عنده أربعينات، غير مثير للشبهات بالمرة، ما فيش أي حاجة فيه مريبة. راح زي أي حد في المطار يشتري تيكت بقيمة $20 على متن الرحلة اللي هي 305 التابعة لخطوط نورث ويست أورينت واللي رايحة لسياتن في واشنطن. الراجل ادى اسم لنفسه دان كوبر. هنعرف بقى في الآخر ده اسمه الحقيقي ولا فيك. وحسب الشهود الراجل ده وهو طالع الطيارة كان لابس بدلة فورمال مع قميص أبيض وجرافطة سودة ونضارة سودة، وكان شايل شنطة سودة زي اللي بيشيلوها رجال الأعمال دول. طلع دان الطيارة وقعد في المكان بتاعه في القسم الخلفي للطيارة جنب الكراسي المخصصة للمضيفات حسب طلبه. وبعدين الطيارة أقلعت وما كانش فيه حاجة مريبة خالص أو أي شيء يحذر من اللي حصل بعد كده. بعد وقت قليل من الإقلاع وحسب التحقيقات كانت حوالي الساعة 3 مساء، كوبر إدى للمضيفة ورقة صغيرة كده نوت. المضيفة دي كانت قاعدة جنبه وكان اسمها فلورنس شافنر، البنت دي موجودة فعلا. في الأول افتكرت أنه رقم موبايله عادي بيعكسها فحطتها جنبه تاني، إلا أن كوبر قرب منها وقعد يهمس لها بصوت غريب حسب وصفها حسب ما حكت، وقال لو سمحتي من الأفضل أنك تقري الورقة دي. وفعلا قرت الورقة ولقيت المفاجأة. محتوى الورقة كان حاجة واحدة بس: في حقيبتي قنبلة، ابقي هادئة. طبعا احنا قابلنا الحوادث دي كتير قوي، حوادث اختطاف الطيارات، بس الحادثة بتاعت النهاردة دي غريبة وهنعرف بعدين ليه. عشان بقى كوبر يأكد كلامه ممكن المضيفة تقول ده بيهزر عادي، فتح الشنطة بتاعته، فالمضيفة شافت 8 اسطوانات حمراء متصلة بأسلاك مغطاة بعازل أحمر وبطارية كبيرة إلى حد ما، يعني فعلا أكد كلامه إنها قنبلة. قعدت المضيفة مذهولة من اللي بيحصل، وبعدين كوبر خد الورقة تاني وادها دفتر ملاحظات صغير وقال لها اقعدي اكتبي اللي أنا هقولهولك ده. كتبت المضيفة وبعدين خدت الورقة وراحت للكابتن في قمرة القيادة وشايلة معاها طلبات كوبر في ورقة. الكابتن قرأ الورقة لقى فيها طلبين، كاتب له قال له أريد 4 مظلات قفز و 200 ألف دولار من فئة $20. المبلغ ده دلوقتي يقدر ب 1.2 مليون دولار. بعد ما تأكدوا ان الموضوع ده مش هزار وان الراجل فعلا داخل جد وان الطيارة فعلا تعرضت للخطف، الكابتن تواصل مع برج المراقبة في سياتل وبلغهم باللي حصل. على الأرض اتحركت السلطات فورا، فجابوله المظلات والمبلغ المطلوب ضمن أوراق متسلسلة من فئة $20 زي ما هو طلب. لما وصلت الطيارة إلى سياتل، كوبر أطلق سراح كل الركاب وخلى معاه بس 4 أفراد من طاقم الطيارة. المدهش في الموضوع إن الشهود قالوا للسلطات إن كوبر مستحيل يكون مجرم، لأنه شكله بيزنس مان كده وشكله مهذب ومحترم، إزاي ده يكون مجرم وكمان خاطف طيارة. وكمان حرص كوبر جدا على تزويد الطاقم اللي معاه بوجبات ساخنة، يعني كان بيعزم عليهم كمان بأكل وشرب وحاجات كتير، كأنهم مثلا كأنه مستضيفهم في بيته. استلم كوبر بعدها الطلبات بتاعته وأفرج عن الركاب. بعد كده انطلقت الطيارة لمكسيكو سيتي هو والطيار بس، تنفيذا لأوامره. الكابتن قال للمحققين ان كوبر كان على علم كويس جدا بالمنطقة اللي هم طايرين فوقيها، وكمان يعني قاعد يقول اسامي مظاهر تضاريسية او اماكن هناك فوق المنطقة اللي هم طايرين فوقيها بنفس اسمها، ما قالفش وما قالش اي حاجة غلط. كمان كان عنده خبرة في الطيران وفي القفز بالمظلة، وكان بيوجه الكابتن للعلو المناسب اللي يخدم اللي هو كان عايز يعمله بعدين. فحسب تعليمات كوبر الكابتن قام ان هو بتحليق الطيارة اقل من 10,000 قدم وبسرعة ابطأ من 200 عقدة في الساعة. استكملت الطيارة مسيرتها لحد ما وصلت بين سياتل ورينو نيفادا. ساعتها طلب كوبر من افراد الطاقم الدخول لغرفة القيادة ويقفلوا الباب وراه. الساعة 8 بالليل ظهر على شاشة التحكم اختلاف في الضغط في الجزء الخلفي من الطيارة والسلالم الخلفية نزلت. طبعا هو ده كله الكابتن شافه في السكرين عنده. طبعا الكابتن جري علشان يطلع السلم تاني، وبعدها خرجوا كلهم من غرفة القيادة ليتفاجئوا باختفاء كوبر والفلوس والمظلات والقنبلة، كل حاجة اختفت. طب راح فين؟ طبعا عرف الطاقم بعد كده ان كوبر نط من الطيارة عن طريق السلالم الخلفية. الجنان ده ازاي عمل كده؟ هبطت الطائرة في المطار اللي بعد كده او في المحطة اللي هي اول محطة قبلوها وبدأت التحقيقات، وهنا بقى بدأت محطتنا التانية. تعالوا نخرج فاصل ونرجع نشوف الراجل ده عمل ايه.
عارف انت الحظ بعينه كان وشك حلو علي، كل اللي الناس شايفين ما يجيش 1% من اللي انا لسه ما قلتوش. عارف انت الحظ بعينه كان وشك حلو علي، كل اللي الناس شايفين ما يجيش 1% من اللي انا لسه ما قلتوش. انا لو تبقى معايا بيترك القلب ويتهز، انا لو تاخد عيني ما تتعاس، ده انا خايف من عيني يا حبيبي اللي غير واللي جز جز. عارف انت الحظ اهو انت الحظ يا حظ يا حظ.
انا لو تبقى معايا بيترك القلب ويتهز.
ورجعنا لكم تاني بسرعة جدا علشان نشوف الراجل ده عمل ايه يا جماعة، ازاي نط من الطيارة بالطريقة الغريبة دي، وازاي وراح فين اصلا، يعني راح فين وامتى وازاي حصل كده. اول حاجة ادهشت المحققين ان الطيارة المرافقة للطيارة المختطفة ما لاحظتش اي هبوط حاجة من الطيارة. طب ازاي نزل امتى وفين؟ القصة بدأت تنتشر والتحقيقات توسعت علشان يبدأ مع انتشار القصة سيل من الرسائل بالوصول لمختلف الصحف الأمريكية. بدأت رسائل كتير قوي تتبعت للصحف الأمريكية علشان توصل رسالة معينة، والمرسل شخص واحد. تفتكروا مين؟ تفتكروا حد مثلا من الجمهور، من الناس، من حد سمع القصة؟ لا، ده كان دان كوبر نفسه، دان كوبر أو دي بي كوبر زي ما مضى في الرسائل بتاعته. لازم نوضح حاجة في الحتة دي، إن اسم كوبر هو كان نتيجة خطأ مطبعي من قبل أحد الصحفيين خلال إجراء مقابلة مع أحد المشتبه بيهم. ست رسائل وصلت بإمضة الراجل ده، إلا إن آخر رسالتين بس كانت محط اهتمام المحققين من الـ FBI. أول رسالة وصلت من أوكدال كاليفورنيا لرينو إيفنين جازات، كانت في 29 نوفمبر عام 1971، يعني بعد 5 أيام من الاختطاف بتاع الطيارة. وفي الوقت ده التحقيقات ما كانتش لسه وصلت لأي حاجة من كل النواحي. كانت الرسالة مكتوبة بقصاصات الورق، عارفين النوتس الصغيرة دي؟ كان هو كان كاتب كده الرسالة في نوتس. أول حاجة كان كاتبها: انتباه، شكرا على الضيافة. تاني حاجة: لقد كنت أعاني من الروتين. الرسالة التانية كانت بخط الإيد، كان كتبها بخط إيده، وصلت في 30 نوفمبر عام 1971 لمحافظة فانكوفر بالمحتوى التالي. بيقول فيها: الرسم التقديري في الصفحة الثالثة للمشتبه به من قبل الـ FBI لا تمثل الحقيقة. لقد استمتعت بمباراة جراي كاب، سأغادر فانكوفر، شكرا لحسن الاستضافة. الرسالة الثالثة استلمتها صحيفة بورتلاند أورغانيون في 1 ديسمبر عام 1971. الرسالة دي كانت مرسلة من أوريغو الشمالية، وبرضو كانت مكتوبة باستخدام النوتس الصغيرة اللي اتكلمنا عليها قبل كده من مجلة بلاي بوي. المرة دي كتب كوبر: أنا حي، أعيش بشكل عادي جدا في مدينتي. وكاتب نوت صغيرة كده بيقول فيها: أنا النظام اللي هزم النظام. تفتكر الجملة دي معناها إيه؟ في نفس اليوم استلمت جريدة رينو إيفنينج جازت الجواب الرابع، بس المرة دي من عنوان مختلف، عنوان غير اللي اتكتب منه الجوابات التانية. الرسالة جاية من ساكرامنتو كاليفورنيا، كان جواها التالي: التخطيط المسبق لمدخول التقاعد. فاهمين حاجة؟ لا، ولا أنا والله، بس هنفهم بعدين. آخر رسالتين ما تمش الإفصاح عنهم من قبل الـ FBI، لأن الـ FBI أصلاً اعتبرت الرسالتين أو الرسالة السابقة اللي احنا كلمنا عليها مجرد خداع وأوهام. الرسالتين دول اللي هم الخامسة والسادسة اختلفوا في المضمون وطريقة الكتابة. كمان الرسالتين كان فيهم رسائل مشفرة هنتعرف عليهم بعدين. تعالوا نشوف الأول رسالة الخامسة المرسلة في 11 ديسمبر عام 1971 إلى كل من نيويورك تايمز، سياتل تايمز، لوس أنجلوس تايمز، and the واشنطن بوست. كل دي جرايد الرسالة اتبعتت لهم فيها، كانت أطول من اللي قبلها وكانت تفاصيلها أكتر. اتقال في الرسالة: سادتي، لقد عرفت منذ البداية أنه لن يتم القبض علي. لم أقم بسرقة نورث ويست أورينت لأنني ظننت أنه أمر رومانسي أو بطولي أو أي شيء من هذا القبيل. أنا لست روبن هود العصري. للأسف لم يتبقى لدي سوى 4 أشهر للحياة. والرسالة بتكمل: حياتي كانت عبارة عن حياة من الكره والجوع والفقر والمزيد من الكره، وقد بدا لي أن هذه الطريقة هي الأسرع لكسب المال والبعض من هناء البال. أنا لا ألوم الناس لكرهي أو لرغبتهم في إلقاء القبض علي ومعاقبتي، وهو الأمر الذي لا يمكن حدوثه. سأخبركم ببعض الأمور التي تساعدني في الفرار من السلطات. أنا لست رجلاً مزهوًا بنفسي وبأفعالي. لم أترك بصمات، ولكن ارتديت شعراً مستعاراً ووضعت مكياجاً من الشمع. يستطيعون إضافة وإزالة ما يشاءون من الأوصاف التي زودهم بها من قابلني خلال الرحلة. طبعاً دي كلها شفرات هنعرفها بعدين، ولكن جميعاً نعلم أنكم لن تستطيعون الوصول إلى الوصف الدقيق. لقد سافرت ذهاباً وإياباً على عدة رحلات، ولست مختبئاً في إحدى القرى النائية، كما أنني لست بقاتل مخبول. وفي الحقيقة أنا حتى لم أتلقى مخالفة سرعة في حياتي. شكراً لانتباهكم واهتمامكم. تفتكر الراجل ده فعلاً راجل لطيف كده وما عملش حاجة فعلاً، ولا هو بيقول أي كلام بس عشان إيه يشيل النظر عنه؟ دي كانت الرسالة الخامسة، ومع الانتهاء من تحليلها توصل الفريق المختص إلى أن الرسالة تحمل شفرات معينة، وبدأوا يفكوها ووصلوا لجملة كده: أنا روبرت دابليو روكاسترو. افتكروا الاسم ده كويس لأن له أهمية في حلقتنا بعدين. وصلت الرسالة السادسة، واللي كانت زي اللي قبلها طويلة جدا، كانت مبعوثة في 22 مارس عام 1972 من جاكسونفيل فلوريدا لي بورتلاند أوريغون. كانت آخر رسالة. المرة دي الرسالة اتزينت بتوقيع اللي هو اللي احنا عارفينه قبل كده، اللي هو دي بي كوبر. والرسالة كان فيها التالي: هذه الرسالة هي لإعلامكم بأنني لست ميتا، بل حي أرزق، وقد عدت توا من البهامز، لذلك يستطيع عناصركم السخفاء الكف عن ملاحقتي هناك. هذا دليل على مدى غباء الحكومة. أعجبتني المقالات التي تناولت قصتي، ولكن تستطيعون التوقف الآن، لأن دي بي كوبر، خذوا المفاجأة دي، ليس حقيقيا. كان يجب أن أفعل شيئا ما علمني إياه عمي، عمي الذي قدم الكثير لعالم الأغبياء هذا ولم يترك لي شيئا. كان يجب أن أقوم بما قمت به للتفريغ من الإحباط، والآن أنا أجوب العالم ولا أحد يستطيع الإمساك بي، لأنني أذكى من الشرطة وأفراد هذا النظام. رجاء أخبروا الشرطة أن دي بي كوبر ليس اسمي الحقيقي. انتهت. وبعد تحليل وفك الرسالة، خمنوا مين اسم الشخص ده، وهو روبرت دابليو روكاسترو اللي أنا قلت لكم افتكروه. كان معاه برضو ورقة، الورقة دي فهمتهم حاجة، اللي هي بتقول: لقد أردت أن أخرج من النظام، ووجدت الطريقة عن طريق اختطاف الطيارة. المسجات وقفت بعد الرسالة السادسة، ولكن رغم كل ده ما تأكدوش أن مختطف الطيارة هو اللي كتب الرسائل دي، حتى بعد خضوحها للتحليل الدقيق في المختبرات المختصة. الملفت في الموضوع أن المحققين ما قدروش يتعرفوا أو يقارنوا الخط اللي في الرسائل مع الملاحظة اللي كانت في الطيارة اللي هي كانت مع المضيفة، وده عشان بكل بساطة كوبر طلب من المضيفة هي اللي تكتب اللي هو عايزه باسمها بخطها وبإيديها. أما بالنسبة للصوت بتاعه فما قدرش حد من طاقم الطيارة يتعرف على صوته، لأنه كان ذكي جدا وكان بيكتب كل اللي هو عايزه في نوتس بيكتبها ما بيقولهاش، فما حدش اتعرف على صوته. التحقيقات فضلت شغالة في محاولات جمع الأدلة لتشمل حوالي 800 مشتبه بيه. وبعدين لما تقدمت بقى التحقيقات وتعملت أكتر، وصل المشتبه بهم عددهم لأقل من 10، اعتماداً على الاستنتاجات المسبقة اللي توصل ليها المحققين إن كوبر عارف كويس وفاهم كويس في الطيران والقفز بالمظلة، وممكن يكون مدرب قفز أو عسكري سابق أو حد من المجرمين اللي ليهم سوابق في عمليات اختطاف الطيارات. هنطلع من التحقيقات دي بثلاث أشخاص. أول شخص فيهم هو روبرت فلويد ماكوي، صاحب سوابق في عمليات شبه دي. روبرت أخلى سبيله لعدم توافق مواصفاته مع اللي هي المواصفات اللي قالت عليها المضيفة اللي كانت راكبة مع كوبر على الرحلة المخطوفة. روبرت ده ألقي القبض عليه في الأشهر اللي بعدها علشان جريمة تانية خالص، لكنه لما حاول يهرب اتقتل. الشخص التاني كان شريدن باترسون، ده كان موضع الاهتمام من البداية علشان كذا سبب. باترسون قال قبل كده بنفسه في مقالة في مجلة اسمها سموك جامبر الصادرة عن المنظمة الدولية للقفز بالمظلة، فعددها لعام 2007 قال إن صحابه وزمايله كانوا دايما يقولوا عليه إن هو دي بي كوبر علشان أسباب معينة. إن في وقت الاختطاف كان عنده 44 سنة وده السن التقديري اللي ادوه لكوبر اللي خطف الطيارة. كمان هو أشبه للرسوم التقديرية اللي رسمتها الـ FBI علشان توصل للجاني. الدليل الأكبر بقى على رأي باترسون كانت صورة اتخدت له وهو بينط في الهواء ولابس بدلة وجرافطة مخالف للزي المعتمد للقافزين بالمظلات. الصورة دي كانت لصالح اختبار كانت بتقوم بيه شركة اسمها شركة بوينج، شركة كان اشتغل فيها باترسون بعد تسريحه من المارينز بعد حرب فيتنام. طب سؤال، هل انتوا شايفين الترابط الكبير بين اللي قاله باترسون وبين الحادثة وظروفها وتفاصيلها اللي احنا قلناها؟ طب تعالوا نشوف. بعدها التحقيقات برأت باترسون ليه؟ لكذا سبب. أولها تأكيد باترسون وتقديمه لدلائل انه ما كانش اصلا في نيبال في وقت الحادثة، سوري انه كان في نيبال في وقت الحادثة. بحسب المحققين العينة اللي اتخذت من الجرافطة اللي سابها كوبر في الطيارة طبعا بالدي ان اي ما تطبقتش مع عينة باترسون. بعدها كمان ده اللي اكد بقى الموضوع، توفى باترسون وكان عنده 94 سنة في كاليفورنيا وسايب وراه ناس كتير جدا مصدقة انه كوبر. الشخص الثالث المشتبه فيه هو أكتر واحد مشتبه فيه وأكتر حد شاكين فيه المحققين، هو واحد اسمه روبرت دبليو راكسترو. بعد ما فكوا الشفرة اللي هي كانت في الرسائل اللي احنا قلنا عليها في آخر رسالتين يعني قدروا يعرفوا ان هو الشخص ده اللي هو روبرت ده. طب هنعرف ازاي؟ الفريق كان بقيادة توماس جي كولبرت، ده كان كاتب ومنتج ومحقق، كان مشهور جدا في هوليوود بأفلامه الوثائقية من النوع ده اللي هو نوع الجرائم دي. كولبرت كان مقتنع تماما إن راكسترو هو المختطف، أولا عشان الرسائل المشفرة دلت عليه، وثانيا إن راكسترو كان من المحاربين القدام في فيتنام وتحديدا في سرب القفز بالمظلات الخاص بالعمليات الحربية. طبعا ده إضافة إلى سجله الإجرامي المتنوع بالجنايات المختلفة وعشان يؤكد ادعاءاته. عام 2013 حاول ان هو يخلي الناس تصدقه بان هو ده الشخص الجاني، استدل على المكان اللي هو يعني عزل فيه راكسترو بعد نفي الاتهامات اللي كانت من الـ FBI، راح بقى عزل في مكان تاني. راكسترو كان ساعتها عنده 28 سنة في وقت الحادثة وهو ما يتناقض مع سن كوبر اللي كان في الأربعينات من عمره، احنا قلنا انه كان عنده أربعينات يعني مش سن ده خالص. لكن كولبرت ما اقتنعش بالموضوع، فضل يدور وراه لحد عام 2013 لما وصل هو والفريق بتاعه سان دييجو. وضع كولبرت وفريقه راكسترو تحت المراقبة من بيته لغاية محل المراكب بتاعه. بعد تأكد كولبرت للروتين اليومي للراجل دخل فجأة، هو قرر ان هو يدخل له المحل ويواجهه ويشوف هو هيقول له ايه. دخل وكان لابس سلك مستخبي كده زي حاجة زي كاميرا خفية ونضارة، الغرض من كده طبعا كان ان هو يحصل على سبق صحفي بان هو يعني بعد ما يكشف اللغز الغريب ده. وفعلا واجه كولبرت الراجل بكل شكوكه ونظرياته وبأكتر من كل ده كمان، عرض عليه كمان هدية مالية وقال له لو اعترفت بالحاجة دي انا هديك الفلوس دي وفترة سجنك مش هتبقى أكتر من 3 سنين. طبعا رفض راكسترو أنه يعترف، والمحامين كمان بتوعه هددوا كولبرت أنهم يقاضوه لو فضل يزعج موكله. وطبعا كولبرت كمل التحقيق عادي لكن بشكل سري، وكان بيستجوب كل اللي كان يعرف راكسترو لكن ما قدرش يوصل لإجابة أكيد. انتهى أمله في أنه يأكد شكوكه بموت راكسترو في 2019 في يوليو بسكتة قلبية في سن 75 سنة. كولبرت قام بإظهار كتاب عام 2016 اسمه The Last Master Outlaw، لخص فيه مسيرته في الخمس سنين اللي هو قاعد يدور فيه ورا راكسترو، وشرح بقى البحث والتحقيق اللي هو عملهم وقال إن هو المجرم اللي حير راكسترو، يعني هو المجرم اللي حير أشهر الأدمغة القانونية علشان يعرفوا هويته. الكتاب ده كان المرجع الوثائقي اللي عرض على History Channel بعنوان دي بي كوبر Case Closed. ودلوقتي كلكم هتسألوا المحققين توصلوا لإيه بعد كل ده؟ الجواب ببساطة ولا أي حاجة. في حين آخر بعض المحققين مصدقين كنتيجة للقفزة الغير مدروسة دي إن الراجل مات لما نط. ما هي قفزة غريبة من غير ما يعرفه هو نط بيها إزاي ولا عمل إيه ولا فتح المظلة أصلا ولا ما فتحهاش، وقع فين. كلهم شكوا إن هو ممكن يكون مات. طب إزاي وكان لسه في مسجات بتجيلهم بعد الحادثة دي؟ طيب المحققين قالوا ان كوبر جايز ما كانش قافز متمرس، وده لان احدى المظلات كانت فقط للتدريب وليست القفز الفعلي، الا انه بالعكس بيرفض المحققين نظرية موت كوبر لانهم ما لقوش اي اثر لجثة كوبر او لبسه او بقايا حتى المظلة او حتى الفلوس. كان طبيعي انهم يلاقوا اي حاجة، برغم ان البحث بدأ على طول بعد الطيارة ما هبطت، والمكان كان كبير جدا ومتشعب. بدأ كمان من موقع الطيارة ما أقلعت لمكان هبوطها علشان يغطوا أكتر من مكان. الحاجة الوحيدة اللي ظهرت في كل عملية الاختطاف دي كان مبلغ $5,800 من فئة $20 اللي كان كوبر كان واخد منهم أصلا، اللي هي كان ساعتها قلنا خد مبلغ وكان بفئة $20. هم لقوا بقى $5,800. لقاهم ولد صغير بالصدفة حوالين نهر كولومبيا في واشنطن عام 1980، وأكدت الـ FBI إن الفلوس دي كانت من فلوس الطيارة المخطوفة حسب السيريال نمبر اللي كان عليه. وما فيش حاجة تاني ظهرت عن كوبر ولا قبل ظهور الفلوس دي ولا بعد ظهورها، علشان يبقى سر عملية الخطف لغز غامض بدون حل. وبعدين التحقيق بيتم في القضية دي، خلاص هم يقسوا إن هم يلاقوه، فوقفوا التحقيق في 8 يوليو 2016، يعني بعد 45 سنة من البحث، من غير ما يلاقوا أي حاجة عن شخصية كوبر الحقيقية ولا حتى حاجة عن مصيره بعد القفز، أو حتى راحت فين أموال الفدية وإزاي اختفت. إذن ده اللي احنا قدرنا نتوصله عن قضية دان كوبر مختطف الطيارة اللي نط بعدها بعد ما اختطف الطيارة. النطة بتاعته أقل ما تتوصف بيه قفزة للمجهول، يعني محدش عارف هو نط فين. لتبقى الإجابة مجهولة لغاية يومنا هذا، وطبعا مستنية رأيكم في المسجات على الفيسبوك بيج أو على أرقام التواصل، وهو رأيكم في مين دان كوبر الحقيقي. في كل اللي احنا قلناه ده رأيكم إيه؟ الشخص ده موجود؟ الشخص ده حي؟ الشخص ده مات في القفزة ولا إيه اللي حصل؟ طب هل هو من المجرمين الثلاثة اللي توفوا ومات معاهم ومات السر معاه، ولا محدش يعرف؟ وممكن نعرف في يوم من الأيام إيه اللي حصل له وراح فين وإزاي، وإزاي أصلا مستخبي كل الوقت ده 45 سنة، إزاي مستخبي فيهم؟ وهل هتقدر الشرطة في النهاية تمسكه بعد ما عدى 45 سنة من غير ما يمسكوه، ولا حتى يعرفوا الشخصية الغامضة دي مخبية سر إيه عن الحادثة دي كلها؟ محدش عارف. طب أنا مستنية رأيكم، وكان نفسي جدا 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 أقعد معاكم أكتر في الحلقة، لكن وقت الحلقة قرب يخلص. عايزاكم تفكروا في القضية دي كويس جدا، اعتبروا نفسكم مخبرين محققين، فكروا إيه ممكن يكون حصل للراجل ده بعد كل الحاجات اللي هو عملها. مستنية رأيكم على الفيسبوك بيج، وإن شاء الله هستناكم الحلقة الجاية في غريبة أغرب وأغرب زي النهاردة كل يوم حد. استنوني ما تغيروش المحط. تصبحوا على ألف خير.